بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 952 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان قصة صراع الإخوان المسلمين مع الإمام الألباني رحمه الله. وهذا هو المجلس الثالث. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1413 هجري الموافق 1993 نصراني، والله أعلم.
لكني آخذ عليهم كجماعة شيئا، وآخذ على بعض الأفراد أو كثير من أفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فآخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي، من مذهبي، من صوفي. وأنا أعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة، على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب، يقولون أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول، ولست الآن في هذا الصدد. فأنا أخذ على الأخوان كجماعة بعض الأشياء، وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد، وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر، أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الأخوان المسلمين، وخاصة ما كان منها في العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الأخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا، لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة. فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها السيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على الكتاب والسنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد السابق، وإن كان لي ملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه وليس نقادا له، ولست نقادا له، سميت كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم، كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله، فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، أن بحجة هذا الرجل وهذه. أكثر من هذا، بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا، الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم،
الجنوب الشمالي،
الجنوب الشمال، عفوا أنا أخطأت، الشمال الشرقي.
نعم،
يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة أخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل الكتاب فقه السنة للسيد السابق، وآخرون يظلون يقرؤون كتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشي الباجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الاجتماع السابق كلمات يندى لها الجميع من ذكرها، ولست أنا الآن في صددها، والحر تكفيه إشارة كما يقال. كيف يمكن للأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التنافر البعيد في البلد الواحد في الإقليم الواحد في سوريا؟ المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية. فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأن لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها السبق الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يكون مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما أدري إيش في جمعيات إسلامية أخرى، هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري، لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين الآخر، ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناية ما، قصرا ما، إلى آخره، وأولى وأولى أن يقوموا بهذا القصر المشيد لإقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون، ولا الإخوان المسلمون وحدهم يستطيعون، ولا عد ما شئت من جماعات وأحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه، فحينئذ أو فيومئذ يطلع المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون، لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعات الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنخا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض. والذي نراه مع الأسف الذي ينبغي أن يجتمع الجماعة الإسلامية عليه. فالأخوان المسلمون الذين وجه السؤال عن موقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معه الجماعات الأخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الأخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية، وعليكم السلام، هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الأخوان المسلمين. وليت هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الأخوان المسلمين. فكل جماعة، ماذا نقول، صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي البوال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة، كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين أو غيرهم. فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين ومسلمين، إذن لكان الخطف سهل. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم، أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذلك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير، الاحتقار وازدراء. لو أن الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لها الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأخوة المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة الإسلامية السلفية وضرورتها في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقوم قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار أخوة مسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منهم، سمى إيش؟ الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية، ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا، وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة. فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا، أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أنه تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، هذا هو الموجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة، أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع، بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل، أو لا ينتهي حيث نهى الله عز وجل في مثل قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، فبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية، هو لم يبقى عليه غير أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن، نحن مؤمنون بهذا وأرجو يصلح الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ. أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصف.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.